إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعينا الكرام، معكم زينب هادي من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 7 من شهر أيلول عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الخاصة بالأخبار العالمية، عدها ويقدمها اليوم محمد إبراهيم. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شرش، ويتناول المحطات التالية: الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يلتقيان في كامب ديفيد للبحث في حشد تأييد دولي للحرب ضد العراق. زعماء فرنسا وروسيا والصين مستعدون لسماع وجهة نظر الرئيس الأمريكي في شأن العراق، لكنهم يبدون ردود فعل متباينة في خصوص القيام بعملية عسكرية ضد العراق. دول جديدة تنضم إلى جبهة المعترضين على اللجوء إلى القوة العسكرية في حل الأزمة العراقية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية للإطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت، أعداد وتقديم أكرم أيوب، وتشارك بالقراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم وتقدم في بداية الساعة الثانية برنامج موزايك، حيث أعد لكم أحمد الركابي لقاء مع محامي عراقي للحديث عن إنشاء منظمة جديدة تدعى محامون عراقيون بلا حدود. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع المنصرم عبر برنامج العراق في أسبوع، إعداد وتقديم محمد إبراهيم. مستمعينا الكرام، في مستهل الساعة الثالثة هناك عرض عده نظم ياسين عن تقرير نشره قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجمات 11 من أيلول. كما تستمعون إلى عرضنا عده شرزاد القاضي لمجموعة صحف أمريكية يتناول الجدل الدائر بشأن هجوم عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. مستمعينا الكرام، عبر حلقة معادة ستدخلون في نهاية الساعة الثالثة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير. وضمن هذه الفترة أيضا سنتابع تقارير ورسائل صوتية لمراسلين تخص الشأن العراقي. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم السبت أحييكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم عرضا لأخبار عالمية. من المؤمل أن تتركز محادثات اليوم بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على الزعيم العراقي صدام حسين وأسلحته للدمار الشامل. يذكر أن الزعيمين سيجتمعان في وقت لاحق اليوم في كامب ديفيد خارج واشنطن. وقد أجرى بوش وبلير أمس مشاورات منفصلة عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي جاك شيراك، كما أجرى بوش اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني جيانغ زيمان. وأفادت التقارير بأن زعماء روسيا وفرنسا والصين واصلوا التعبير عن تحفظاتهم من عمل عسكري أمريكي محتمل يهدف إلى إطاحة حكم صدام حسين. الناطق باسم الكرملين أليكسي غروموف نقل عن بوتين القول إن لديه شكوك جدية حول استخدام القوة ضد العراق، وإنه قلق حول كيفية توافق الهجوم مع القانون الدولي، فضلا عن أن العمل العسكري ربما يترك آثارا سلبية على الشرق الأوسط وعلى التحالف الدولي ضد الإرهاب. ناطقة باسم الرئيس شيراك قالت إن الزعيم الفرنسي أبلغ بوش أنه لا يمكن القيام بأي عمل عسكري دون موافقة الأمم المتحدة. اقتحمت قوات إسرائيلية تساندها الدبابات مدينة في قطاع غزة الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وقد ذكرت التقارير أن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا خلال عملية لهم في بلدة دير البلح وسط القطاع ماهر بشير، وهو قائد محلي لجماعة الجهاد الإسلامي المتشددة. وأضافت التقارير أن القوات الإسرائيلية استولت لفترة قصيرة على مقر الشرطة والمخابرات الفلسطينية في البلدة. وجاء التوغل في عقاب مقتل جنديين إسرائيليين في هجومين منفصلين وقعا يوم الخميس، وقد أعلن متشددون فلسطينيون المسؤولية عنهما. كما دمرت مروحيات عسكرية إسرائيلية مصنعا للمواد المعدنية في غزة ليلة الخميس. أعلنت إيران اليوم أنها أجرت اختبارات ناجحة لصواريخ أرض أرض جديدة في محاولة لتعزيز قدراتها الدفاعية، لكن أحمد واحد رئيس منظمة فنون الطيران الإيرانية الحكومية لم يسلط الضوء على قدرة أو مدى الصاروخ الذي أطلق عليه اسم فتح 1110، كما أنه لم يكشف مكان إجراء الاختبار. يشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت إيران ضمن قائمة دول محور الشر، واتهمتها بالسعي من أجل الحصول على أسلحة للدمار الشامل ورعاية الإرهاب. إيران من جهتها تؤكد أن برنامجها لإنتاج الأسلحة منضبط تماما، كما أنها لا تحاول امتلاك أسلحة للدمار الشامل. يشار إلى أن إيران طورت دبابات ومقاتلات وصواريخ بأطوال مدى مختلفة من خلال دعم ومساعدة بلدان مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية. وقد حظت الولايات المتحدة دولا مثل روسيا والصين على وقف تعاونها مع طهران في مجال الأسلحة. انتهى تحقيق عسكري امريكي لان طاقم طائرة هجومية امريكية تصرف بشكل سليم عندما نفذ غارة تسببت في مقتل عشرات من الافغان كانوا يشاركون في احد الاعراس خلال شهر تموز الماضي. وقد وزعت امس خلاصة لتقرير عن التحقيق جاء فيها ان الغارة كان لها ما يبررها، لان الاشخاص الذين كانوا على الارض اطلقوا النار بشكل عدائي على الطائرة الامريكية، ما دفع الطائرة الى الرد على مصادر نيران. ورأى التقرير ان طاقم الطائرة تصرف بشكل صحيح وطبقا للقواعد العسكرية. يذكر ان السلطات الافغانية اعلنت عن مقتل 48 مدنيا بينهم عدد من الاطفال والنساء، فيما اصيب 117 جراء الغارة التي نفذت في الاول من تموز الماضي في ولاية اوروزغان. وقد ذكر شهود عيان من الافغان ان محتفلين بالعرس اطلقوا نارا في الهواء. الى ذلك اعلنت السلطات الافغانية اعتقال 17 شخصا معظمهم من عناصر الامن بهدف استجوابهم فيما له صلة بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم الخميس الرئيس الانتقالي في افغانستان حامد كرزاي في قندهار. وقد رفض كرزاي اعتبار محاولة الاغتيال وحادث تفجير سيارة في كابول راح ضحيته 30 شخصا تهديدا لحكومته، وقال انها ممارسات منفصلة لافراد من الارهابيين. توجه اليوم الى الولايات المتحدة الرئيس الباكستاني برويز مشرف في زيارة تستغرق 7 ايام يجتمع خلالها مع الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش. وقد افاد التلفزيون الباكستاني بان مشرف سيلقي ايضا خطابا امام الجمعية العامة للامم المتحدة، كما سيشارك الرئيس الباكستاني الذي تحالف مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب في مراسم الذكرى السنوية الاولى لهجمات 11 من ايلول والتي ستجرى في نيويورك. استأنف الجيش الأمريكي دورياته الجوية على مدار الساعة فوق كل من نيويورك وواشنطن، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لهجمات 11 أيلول. مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أفادوا بأن هذه الدوريات استؤنفت أمس، كما أنهم رفضوا القول إذا كان استئنافها يعود لتهديد محتمل أم أنه بسبب الذكرى السنوية للهجمات. سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من القضايا والمستجدات السياسية العراقية بحسب ما بثته وكالة أنباء عالمية أو وافانا به مراسلون في باريس والكويت والقاهرة والقدس. لكن قبل عرض التفاصيل، أشير فيما يلي إلى عدد من أبرز تلك المحاور والقضايا. الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يلتقيان في كامب ديفيد للبحث في حشد تأييد دولي للحرب ضد العراق، ووزير الخارجية البريطاني يؤكد أن العراق خطر داهم على الأمن والسلام العالميين. زعماء فرنسا وروسيا والصين مستعدون لسماع وجهة نظر الرئيس الأمريكي في شأن العراق، لكنهم يبدون ردود فعل متباينة في خصوص القيام بحرب عسكرية ضد العراق. دول جديدة تنضم إلى جبهة المعترضين على اللجوء إلى القوة العسكرية في حل الأزمة العراقية، وزعماء في الكونغرس يطالبون الرئيس الأمريكي بمزيد من الأدلة التي تؤكد أن بغداد تشكل خطرا على الأمن والاستقرار الأمريكيين. هذه وقضايا أخرى في ملف العراق الذي أعده ويقدمه اليوم سامي شورش. من المفترض أن يلتقي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم السبت في منتجع كامب ديفيد الرئاسي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للبحث في احتمال القيام بشن حرب ضد العراق. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن لقاء بوش وبلير في كامب ديفيد يأتي بعد يوم واحد من محاولة الرئيس بوش إقناع زعماء كل من روسيا وفرنسا والصين بموقف موحد إزاء العراق. أما بلير فقد التقى قبل ذلك بيوم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وتحدث في الوقت نفسه إلى كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي جاك شيراك. رويترز لفتت إلى أن بوتين شكك في جدوى الحرب ضد العراق وألمح إلى صعوبة أن يحصل الرئيس بوش على موافقة الأمم المتحدة على اللجوء إلى الحرب ضد العراق. أما الرئيس شيراك فإنه شدد على ضرورة موافقة مجلس الأمن على أي إجراء ضد الرئيس العراقي في حال رفض بغداد عودة المفتشين الدوليين. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن تأكيد زعماء الدول الثلاث استعدادهم لسماع وجهة نظر الرئيس الأمريكي لا تشير سوى إلى معارضة روسيا وفرنسا والصين لضرب العراق. وكالة رويترز نقلت عن الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر أن الرئيس بوش أكد للزعماء الثلاثة أنه يحترم وجهات نظرهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن صدام حسين يشكل خطرا وأن الدول الكبرى في حاجة إلى العمل سوية لجعل العالم أكثر أمنا وسلاما. على صعيد ذي الصلة، لفتت رويترز إلى أن الرئيس بوش سيحض رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان عند لقائهما الاثنين المقبل على دعم جهود أمريكا على صعيد الحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل العراقية. ونسبت الوكالة إلى بوش أن هدفه هو إقامة إجماع دولي للقضاء على البرامج العراقية لتصنيع أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية، لكن إقناع حلفاء واشنطن قد لا يكون أمرا سهلا، خصوصا أن عددا منهم قلقون من الانعكاسات السلبية لأي حرب ضد العراق على أوضاع منطقة الشرق الأوسط بحسب وكالة رويترز. في غضون ذلك، وجه الرئيس الفرنسي جاك شيراك تحذيرا شديد اللهجة إلى العراق، أكد فيه أن على بغداد أن تفتح أبوابها من دون قيد أو شرط أمام عودة المفتشين الدوليين، مشددا على أن النظام العراقي يتحمل مسؤولية كبيرة في استمرار معاناة العراقيين في ظل العقوبات الدولية. وجاء التحذير الفرنسي خلال كلمة ألقاها الرئيس جاك شيراك بعد عقده اجتماعا ليلة أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في باريس. تفاصيل كلمة الرئيس الفرنسي مع مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
يبحث الرئيسان الأمريكي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك الاثنين المقبل يبحثان كافة المستجدات المحيطة بترتيبات العمل العسكري الذي تنوي واشنطن تنفيذه ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وذلك في إطار رغبة الإدارة الأمريكية الحصول على المزيد من التأييد والمساندة لما تعتبره ضرورة ملحة لحماية الاستقرار العالمي. وعرفت إذاعة العراق الحر من أحد مساعدي الرئيس جاك شيراك بأن هذه المشاورات ستتم على شكل اتصال هاتفي يجريه الرئيس جورج بوش مع نظيره الفرنسي للتداول وتقييم كافة الأمور المحيطة بترتيبات هذا الخيار العسكري، مؤكدا حرص الرئيس شيراك على استغلال هذه الفرصة المهمة والحاسمة حسب وصفه للتخفيف من اندفاع الرئيس بوش في استعجال العمل العسكري قبل استنفاذ كافة الخيارات الدبلوماسية، موضحا بأن المنطقة برمتها لا تحتمل مفاجآت سياسية وعسكرية على هذه الدرجة من الخطورة، لذلك سنبذل كل ما بوسعنا لتفادي المفاجآت من خلال تعليق الخيار العسكري بالوقت الحاضر على حد قوله. وعندما طلبت الإذاعة من المسؤول الفرنسي تحديد أوجه تحرك باريس ومبرراته للعملية أجاب: أولا ينبغي عدم تفسير موقفنا على أنه مجاملة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين، فنحن يوضح هذا المسؤول تعيدين كل البعد عن ذلك، وكل ما يهمنا في هذا التوجه هو ضمان الاستقرار في المنطقة عبر المرور بإجبار بغداد على التعاون غير المشروط مع الأمم المتحدة، مع ترك الخيار النهائي للمنظمة الدولية وصفها المسؤولة عن تحديد أساليب المحافظة على هيبة قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن باريس كانت ولا تزال مصممة على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي التأكد من واقع التسلح العراقي بالشكل الذي يحافظ على ثوابت الاستقرار وعلاقات حسن الجوار في المنطقة على حد وصفه. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس جاك شيراك وخلال مداخلته في الندوة السنوية للسفراء الفرنسيين في الخارج قبل أسبوع كان قد شدد على ضرورة منح الأمم المتحدة دورها المناسب في حل تعقيدات الملف العراقي، ففرنسا حسب قول الرئيس شيراك تعارض إحادية القرار الدولي انطلاقا من حفظها على احترام شرعية الأمم المتحدة وخياراتها، في إشارة واضحة إلى معارضة باريس لتفرد واشنطن بحل طلاسم الملف العراقي. ومن المستبعد حسب اعتقاد نفس المسؤول الفرنسي عودة باريس عن ثوابتها المعلنة المتعلقة للعمل العسكري ضد العراق وشرعيته الدولية، مما سيجعل من المشاورات الهاتفية بين الرئيسين شيراك وبوش محاولة جادة لزيادة توضيح المواقف والخيارات الدبلوماسية دون حدوث قطيعة ثنائية حسب ما يتنبأ بها البعض، ويرفضها نفس المسؤول الفرنسي الذي يشدد على أهمية العلاقات وثباتها بين باريس وواشنطن. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من جهة أخرى، ذكر الوكالة يونايتد بريس للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول دعا مندوبي الدول العشر التي لا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن إلى البحث في الموضوع العراقي الأسبوع المقبل. ونقلت الوكالة عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الاجتماع الذي سيعقده باول مع المندوبين العشرة لن يقتصر على بحث موضوع العراق، إنما يشمل مواضيع أخرى أيضا. لكن مصدرا دبلوماسيا في أوساط البعثات التابعة للدول العشر لدى الأمم المتحدة لم تذكر الوكالة اسمه، رأى أن هدف باول هو لي ذراع دول مجلس الأمن في خصوص الموضوع العراقي. من جهة ثانية، نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في كلمة ألقاها في مدينة برمنغهام أن صبر العالم على العراق له نهاية، وأن القيام بعمل عسكري هو بين الحلول المقترحة للأزمة العراقية. سترو أكد أن الرئيس العراقي أصر دائما على تحدي القانون الدولي، وهو يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار العالم، مضيفا أن المجتمع الدولي إذا لم يتصدى للتهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية فإن أرواح المدنيين في المنطقة وخارجها ستكون عرضة للخطر. على صعيد آخر، شدد زعماء الكونغرس الأمريكي على أن الرئيس بوش يجب أن يقدم مزيدا من المعلومات والأدلة التي تؤيد أقواله أن العراق يشكل تهديدا للولايات المتحدة. وكالة رويترز نقلت عن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ديك آرمي أن الحالة تدعو إلى إجراء تدقيق جدي في الحقائق والأدلة المتوفرة. أما زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور توم داشل فقد أكد أن بعضا من الأسئلة التي حملها زعماء الكونغرس إلى الرئيس بوش تمت الإجابة عليه، لكن مع هذا هناك عدد آخر من الأسئلة التي ينبغي الرد عليها قبل أن يتخذ بوش أي قرار في خصوص العراق. إلى ذلك لمح داشل إلى عدم وجود أي جدول زمني لاتخاذ الكونغرس قرارا في شأن الوضع العراقي. عضو مجلس الشيوخ السيناتور ديانا فاينستن رحبت بعزم الرئيس بوش مشاورة الكونغرس والدول الحليفة قبل إقدامه على ضرب العراق، مشددة على خطأ أي قرار يأتي بعيدا عن المشاورة مع الكونغرس والأمم المتحدة.
While I welcome President Bush's recent statement indicating that he will seek congressional approval of such a use of force, I believe that any action in Iraq at this time.
أرحب بالتصريحات الأخيرة للرئيس بوش التي أكد فيها عزمه على الحصول على موافقة الكونغرس لأي استخدام للقوة العسكرية ضد العراق. أعتقد أن أي إجراء ضد العراق في الوقت الحالي من دون دعم الحلفاء وتأييد الأمم المتحدة ومن دون رسم سياسة واضحة قائمة على أسباب عادلة سيكون خطأ من الناحيتين الأخلاقية والسياسية.
أما الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر فأكد في تصريحات إلى الصحفيين تعليقا على المطالبة بمزيد من المعلومات والأدلة أن هناك معلومات هائلة تثبت محاولات الرئيس العراقي لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
I think it's fair to say that there is already a mountain of evidence that Saddam Hussein is
من الإنصاف القول إن هناك جبلا من الأدلة التي تؤكد توجه صدام حسين إلى جمع أسلحة الدمار الشامل بغرض استخدامها. إن إضافة معلومات جديدة إلى الأدلة المتوفرة تشبه المطالبة بزيادة ارتفاع قمة إيفرست قدما واحدا.
في سياق ذي صلة، أعربت دول أخرى عن تحفظاتها على توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لفتت إلى أن رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي سيشدد على الحاجة إلى التعاون الدولي بدلا من العمل العسكري في التعامل مع الأزمة العراقية، وذلك عند لقائه الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل في نيويورك. وكالة رويترز نقلت عن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد أن الرئيس بوش أكد له خلال اتصال هاتفي بأنه لم يحدد حتى الآن استخدام الخيار الحربي ضد العراق. من جهة ثالثة، انضمت بلجيكا إلى الدول المعترضة على شن حرب ضد العراق، مؤكدة أن الحرب ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك أن النقاش الجاري حول ضرب العراق سينتهي إلى موقف موحد ضد بغداد إذا ما تأكد أن العراق متورط في الإرهاب. من جهتها، أعلنت بنغلاديش معارضتها للحرب نظرا للتعقيدات التي ستجلبها الحرب على منطقة الخليج بحسب بيان أصدرته الخارجية البنغلاديشية. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى فقد أكد أنه سيتصل بالقوى الدولية المتنفذة، وذلك لإقناعها بالكف عن تهديد العراق بالحرب، مشيرا إلى استعداده للقيام بنشاط دبلوماسي مكثف في الأمم المتحدة لدعم موقف العراق. تفاصيل موقف الجامعة العربية مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
غادر القاهرة أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يقوم موسى بنشاط دبلوماسي مكثف وواسع على هامش اجتماعات الجمعية العامة حول الملف العراقي. وقالت مصادر الأمانة العامة في القاهرة أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة سوف يلتقي بكوفي أنان السكرتير العام للأمم المتحدة، كما سيلتقي ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول. وقالت المصادر ذاتها أن نشاطات موسى ستشمل لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وآسيويين. وفي الإطار ذاته، ستعقد المجموعة الوزارية العربية اجتماعا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وأيضا سيعقد اجتماع مماثل لوزراء خارجية الدول الإسلامية، كما سيلتقي وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم الأوروبيين والأسيويين والأفارقة وأعضاء مجموعتي 77 و15. وذكرت المصادر أن التحركات الدبلوماسية العربية تستهدف استصدار توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد القرار العربي برفض توجيه ضربة عسكرية إلى العراق ورفض استخدام القوة في تغيير أنظمة الحكم. إلى ذلك، فقد أبلغت مصر رسميا العراق ضرورة أن يلتزم بإعلان عودة المفتشين الدوليين في أقرب وقت ممكن. ونقلت مصادر قريبة من الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر قد أبلغ نظيره العراقي ناجي صبري بذلك لدى لقائهما منذ أيام في القاهرة. وحث أكثر من وزير خارجية عربي شارك في اجتماعات مجلس الجامعة العراق على إعلان عودة المفتشين قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب المصادر ذاتها. في هذه الأثناء، أشاد ناجي صبري وزير خارجية العراق بموقف الرئيس المصري حسني مبارك الرافض بوضوح للتهديدات الأمريكية بضرب العراق. وقال الوزير العراقي قبيل مغادرة القاهرة أمس بعد مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب إن هذا الموقف يعبر بوضوح عن استشعار مصر بالخطر الذي يمكن أن تتعرض له المنطقة في حالة ضرب العراق. وأضاف أن الموقف المصري ينطلق من مكانة مصر وسياستها المسؤولة التي تتناسب مع دورها وحجمها ومكانتها الكبيرة في العالم العربي على حد تعبيره. ويذكر أن الرئيس المصري كان قد أعلن في خطاب له مؤخرا ضرورة انصياع العراق لقرار عودة المفتشين على حد تعبيره، كما شدد على رفض مصر توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نبقى في الشؤون العربية العراقية، حيث تحدث مراسلنا في الكويت محمد الناجعي إلى خبير سياسي كويتي عن احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية وآفاق تلك الضربة ومدى تأثيرات ذلك على أوضاع الخليج والكويت.
أعرض وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفل العجمي عن توقعه بأن تكون الضربة الأمريكية ضد العراق قريبة، مخالفا بذلك التوقعات الحكومية الكويتية، وهذا ما قاله اليوم في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
أنا طبعا يعني يمكن سؤال المسؤولين الكويتيين عن هذا الموضوع، لأني لست بمسؤول رسمي كويتي الآن، لكن برأيي أن ما قصده المسؤولون الكويتيين أو قراءتي له بأنه يعكس أمنية وموقف أكثر من شيء آخر. أولا هم يتمنون بأن لا يتم ضربة كبيرة وحرب كبيرة شاملة مع العراق ومواجهة جديدة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم يعبرون عن موقفهم أكثر من كونهم يتكلمون عن واقع على أرض الواقع. هناك ضربات متواصلة للعراق، صحيح أن حدتها تخف فترة وتشتد فترة أخرى، لكن يعني أنا أتمنى أن يسمح لنا المجال أن نميز بين مسألتين أساسيتين، يعني وهو أن هذه الضربات لم تتوقف، ولكن هذه الحمى الإعلامية العربية للدفاع عن العراق هي حقيقة دفاع عن النظام العراقي وليس دفاع عن العراق والشعب العراقي. الكل يتفق بأننا ضد ضرب العراق، ولكنني أعتقد بأن هناك كلمة حق يراد بها باطل. الوقوف ضد ضرب العراق يعني الوقوف مع النظام العراقي. المطلوب عدم ضرب العراق وتجنيب الشعب العراقي ومزيد من الويلات ومزيد من الضربات ومزيد من الدمار ومزيد من النكبات، وذلك بعزل هذا النظام وعدم التعاون مع هذا النظام. إن كنا جادين وصادقين بأننا قلوبنا مع العراق ومع شعب العراق ومع الحفاظ على العراق وعلى وحدته واستقلاله. إلى ذلك أشارت الكويت ضمنا إلى أنها ستقدم التسهيلات للولايات المتحدة في حال اتخاذها قرارا بضرب العراق. جاء ذلك ضمن تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، أكد خلالها أن الكويت لا تزعم أنها تستطيع أن تقف في وجه الولايات المتحدة وتمنعها من ضرب العراق. وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة رأى أن هذا الموقف الكويتي ينسجم مع المعطيات الجديدة التي فرضها الرئيس العراقي صدام حسين من خلال غزوه الكويت، الذي لا يفهم طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت أو دول الخليج بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بعد 2 أغسطس 1990 وطبيعة هذه العلاقات الآن التي اختلت بعد الغزو الصدامي إذا جاز التسمية للكويت واحتلاله للكويت والإتيان بالقوى الدولية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المنطقة، كل ذلك خلق نوع من الاختلال في توازن العلاقة بين دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص والولايات المتحدة الأمريكية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية ليست كما يقولون بندقية للإيجار، ليست gun for hire نستعملها متى ما نشاء ونطردها متى ما نشاء ونوقفها متى ما نشاء ونسحب على الزناد أو نكبس على الزناد متى ما نشاء، هي ليست كذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي في 1990 من أجل سواد عيون الكويتيين فقط، إنما أتت لمصالحها، وبالتالي هي أتت بأجندتها لتنفيذ ما يتفق مع مصالحها. صحيح أنه اتفق مع مصلحة الكويتيين في ذلك الوقت ولا يزال إلى حد كبير اتفق مع مصلحة الكويتيين، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أجندتها التي لا يمكن للكويت أن تحددها بشكل منفرد.
كل المؤشرات في الأجواء الكويتية والمنطقة تشير إلى قرب ضرب العراق، وإن كان البعض يرى أن الضربة بدأت شرارتها الأولى بالهجوم الجوي الأمريكي البريطاني عبر 100 طائرة حربية قصفت موقعا عسكريا غربي بغداد الخميس الماضي. هذا وتوجه الكويت أصابع الاتهام فيما جرى ويجري وسوف يجري للعراق والمنطقة إلى النظام العراقي الحاكم، وترى أن الكرة لا تزال في الملعب العراقي، إلا أنها تعتقد أن العراق سيفوت الفرصة على نفسه كما فعل في المرات الماضية. محمد ناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
على صعيد آخر، كشف تقرير جديد رفعه رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس إلى مجلس الأمن أن لجنته أصبحت تولي اهتماما أكبر بدرس صور فضائية تلتقطها الأقمار الاصطناعية ومعلومات تحصل عليها من أجهزة استخباراتية أجنبية لمعرفة مزيد عن أحوال أسلحة الدمار الشامل في العراق، في غياب أي دليل يشير إلى رغبة بغداد التعاون مع المفتشين. من جهة أخرى، بثت وكالة فرانس بريس أن فريقا من مفتشي الأسلحة يعكف حاليا على دراسة صور فوتوغرافية التقطتها أقمار اصطناعية أظهرت وجود مباني جديدة مستحدثة أو تخضع لترميم وتعديلات قرب منشآت العراق النووية. ونقلت الوكالة عن جاك باوتي الخبير الفرنسي الذي يرأس فريق مفتشي الأسلحة النووية أن طاقما مكونا من 15 خبيرا في الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا لاحظوا وجود منشآت جديدة من الاستحداثات من خلال صور فضائية التقطتها أقمار اصطناعية تجارية. وأعرب البيت الأبيض أمس عن قلقه الشديد حيال هذه المعلومات. الناطق باسم البيت الأبيض آلي فليشر وصف الأمر بأنه مثير جدا للقلق، مضيفا أن قيام الرئيس العراقي بترحيل مفتشي الأمم المتحدة خلق ظروفا ملائمة أمام بغداد لتطوير أسلحة نووية وإحراز تقدم في هذا المجال. إلى ذلك، أكد الخبير باوتي أن أفضل طريقة لمنع العراق من تصنيع قنابل نووية هو القيام بعمليات تفتيش مفاجئة، مضيفا أن جميع المباني التي استخدمها العراق في الماضي لأغراض تصنيع أسلحة نووية دمرها المفتشون قبل عام 1998، ما يعني أن المباني والمنشآت الحالية جديدة بحسب الخبير الفرنسي الذي تحدث إلى وكالة فرانس بريس. في أخبار عراقية أخرى، أعرب قائد الهيئة العسكرية في حلف شمال الأطلسي هارولد كوجات عن شكوكه في أن تكون الحرب ضد العراق وشيكة. فرانس بريس نقلت عن كوجات أنه شخصيا لا انطباع لديه أن الحرب وشيكة، مؤكدا أن مهاجمة العراق ليست مدرجة على جدول أعمال الحلف. إلى ذلك، أكد الأمين العام للحلف الأطلسي جورج روبرتسون أن الحلف لم يبحث حتى الآن موضوع الموقف إزاء العراق، مضيفا في كلمة ألقاها اليوم في إحدى المدن الألمانية:
would neither be sensible or wise for me to move into the realms of speculation.
ليس من المعقول أن أتحدث عن فرضيات، خصوصا أن الحلف لم يبحث حتى الآن الموضوع العراقي، ولم يجري إثارة هذا الموضوع في مجلس الحلف من قبل الولايات المتحدة أو من قبل أي دولة أخرى. وليست لدي شكوك في أن الموضوع سيبحث في المستقبل، لكن الحلف سيتخذ مواقفه في هذا الخصوص بشكل جماعي ومشترك.
نفت وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون طائرات التحالف الغربي شنت غارة واسعة ضد مواقع عراقية شاركت فيها 100 طائرة حربية. وكالة رويترز نسبت إلى الجنرال في القوة الجوية الأمريكية جون روزا أن 12 طائرة شاركت في الغارة وألقت ما مجموعه 25 قنبلة على منظومة دفاع جوي عراقي في غرب العراق الخميس الماضي، مؤكدا أن الغارة كانت أكثر من عادية لكنها لم تتجاوز المألوف. من ناحية أخرى، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ديلاني أيالون أن إطاحة النظام العراقي ستكون لها نتائج إيجابية على منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ليست جزءا من النشاطات الجارية لضرب العراق. على صعيد ذي صلة، احتل الشأن العراقي مكان الصدارة على الساحة السياسية الإسرائيلية ليلة عيد رأس السنة العبرية الجديدة، حيث خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئل شارون فقرات من حديثه بمناسبة عيد رأس السنة للموضوع العراقي. التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
احتل الشأن العراقي مكان الصدارة على الساحة السياسية الإسرائيلية ليلة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم أول أيام موسم الأعياد اليهودية، وذلك في إطار المواضيع الأمنية الخارجية الملحة. فقد خصص الوزير الأول أريال شارون فقرة خاصة في المقابلات الصحفية وخاصة المقابلات المتلفزة ليلة أمس جملة مواضيع تتعلق بالشأن العراقي، موضحا أن الدولة العبرية ليست طرفا في الحملة المتوقعة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، فهي لن تشن حربا لا ضد العراق ولا ضد أحد، فإسرائيل دولة مناصرة للسلام على حد تعبيره. إلا أن ذلك لا يعني أنها ستقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تحرك عدواني من جانب العراق. وشدد شارون على أن إسرائيل هي الدولة الأكثر استعدادا في العالم لمواجهة هجمات كيماوية أو بيولوجية متوقعة من جانب النظام العراقي، إلا أن هذا الموضوع أي الخطر الذي يشكله هذا النظام على أمن واستقرار المنطقة هو ليس مشكلة إسرائيل فقط بل ومشكلة العالم الحر بأسره وعلى رأس الولايات المتحدة، حيث سيقرر هذا العالم في نهاية الأمر اتخاذ الخطوات اللازمة لتصفية هذا الخطر الناجم عن استمرار النظام العراقي إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وأشار الوزير الأول شارون إلى قرار الوزير الأول السابق مناحيم بيغن تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981 قائلا: لولا قرار بيغن لكان صدام حسين قد امتلك السلاح النووي في حرب الخليج. كما حذر شارون مما اسمه بالمسار الخطير الذي يضم العراق وإيران وسوريا وحزب الله، والذي يتمثل بتقوية أواصر العلاقات بين سوريا والعراق وبين إيران والعراق. إلا أن النظرة الشمولية عن تأثير وملابسات تغيير النظام في العراق جاءت على لسان السفير الإسرائيلي الجديد في واشنطن والذي أشغل منصب المستشار السياسي للوزير الأول شارون. السفير دانييلون رأى أن تغيير النظام في العراق سيؤدي إلى موجة من الهزات في الشرق الأوسط تنعكس إيجابيا على المنطقة، وأن التأثير لابد أن يشمل إيران وسوريا كما قال. وعلى هذا الأساس يرى المعلق الاستراتيجي للمسائية الإسرائيلية إديوات حرونوت أن الشرق الأوسط الجديد الذي يحظى بالاستقرار والأمان والعيش الكريم لابد أن يبدأ بتغيير النظام في العراق. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وساداتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت. نتابع في الجولة أبرز العناوين ونعرض للأخبار والآراء ذات الصلة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت ودمشق تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
مستمعينا الكرام، نبدأ الجولة بقراءة أبرز العناوين الواردة في صحف اليوم.
أقمار التجسس ترصد حدوث تعديلات في المنشآت النووية العراقية. بوش أبلغ شركاء أمريكا الكبار بأنه لم يتخذ قرارا بعد. رسالة حرب إلى صدام، 100 طائرة تغير على موقع واحد في العراق. بوتين يتشكك في أسباب مهاجمة بغداد، وشيراك يعد لتخفيف اندفاع بوش نحو الحرب. بلير يقول: مستعدون لدفع ضريبة الدم كي نحافظ على علاقاتنا مع الولايات المتحدة.
بيان مشترك لخمسة جماعات عراقية معارضة يسارية وإسلامية يؤكد على أهمية الدعم الدولي الشرعي والنزيه لقضية العراق. برلماني تركي يدعو لمنح تركمان العراق حكما ذاتيا، ووفد تركي يزور شمال العراق بعد أيام لتطبيع العلاقات مع حزب بارزاني.
مصادر فرنسية تشير إلى أن واشنطن قادرة على إصدار قرار دولي جديد لضرب العراق. روسيا ضد طرح موضوع العراق أمام مجلس الأمن. سعود الفيصل يلتقي بلير لمناقشة الأزمة العراقية. أنان يرى أن ضرب العراق من غير تفويض مجلس الأمن يهدد النظام العالمي. البرلمان والرأي العام الهولندي يؤيدان ضربة للعراق.
المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله يدعو المعارضة العراقية إلى التخطيط والتحرك من الداخل، ووزير الإعلام العراقي يعلن أن بغداد لن تسمح بعودة المفتشين في ظل تهديد الحرب.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة الحياة نص الحديث الذي أدلى به لمراسلتها سفير روسيا لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف. لافروف رأى أن مجلس الأمن وحده قادر على حل الأزمة العراقية من خلال التزام العراق بتطبيق القرارات الدولية وقبوله عودة المفتشين كخطوة أولى. السفير الروسي أشار إلى مطالبة روسيا بتوضيح القرار 1284 وإلى وجوب تنفيذ مجلس الأمن لالتزاماته وفقا للقرار 1382 الذي ينص على التسوية الشاملة.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يقول فهد الفالك إن عودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل إلى العراق أصبحت مطلبا عربيا يكرره يوميا أصدقاء العراق الراغبون في تجنب الحرب، ويتجاهله الأعداء الراغبون في تغيير النظام بالقوة العسكرية. وينضي الفانك للقول انه اذا كان الخيار مقصورا على التفتيش او الحرب فان الخيار الاسلم هو التفتيش، اما الجمع بينهما فامر غير مقبول كما يقول الفانك. وفي صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة ان واحدا من اهم مبررات الحرب المعلنة على العراق كانت تتعلق بتهديده لجيرانه، فاذا كان جيرانه اليوم لا يعترفون بذلك التهديد فلماذا الاستهداف اذن، لا سيما وأن أي إشارة على تورط عراقي في هجمات أيلول في الولايات المتحدة لم تتوفر بعد ولا يبدو أنها ستتوفر. زياد البشيتي يقول في العرب اليوم أن أنقرة وطهران تعلنان رسميا وباستمرار معارضتهما للحرب الأمريكية على العراق، لكن هذه المعارضة لن تمنعهما من المشاركة في اللعبة العراقية المحفوفة بالمخاطر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ولاحق علي الرماحي في بيروت أخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية وزودنا بالتقرير التالي.
في صحيفة النهار يكتب المحرر الدبلوماسي قائلا إن مصادر دبلوماسية مسؤولة في لبنان استغربت تكرار السفير الأمريكي فينسنت باتل سؤال رئيس الحكومة حول مدى دقة تطبيق لبنان قرار مجلس الأمن رقم 661 المتعلق بتصدير البضائع إلى العراق سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الشركات اللبنانية. يضيف محرر النهار الدبلوماسي أن مصادر لبنانية رسمية أكدت أن لبنان يحرص قبل توقيع أي اتفاق مع العراق على دراسة نتائجه وأبعاده واحتمال تعارضه مع القرارات الدولية، وهذا ما حصل قبل توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة. وفي صحيفة السفير تكتب ثريا شاهين قائلة ان اعضاء كثرا في الكونغرس الامريكي يقولون بعدم جواز الربط بين العراق وتنظيم القاعدة وان ليس هناك اي جهة تملك دليلا على وجود رابط بينهما او علاقات متبادلة. ويبدو انه مهما تعاظمت التهديدات تقول الكاتبة فان الدول العربية ما زالت تعارض ضرب العراق، كما ان الموقف الاوروبي يبدو مرحبا بالليونة العراقية رغم عدم تجاوب واشنطن معها، ختم ثريا شاهين في المستقبل. علي رماحي، بيروت.
ومن القاهرة وافانا احمد رجب بالتقرير التالي عارضا فيه لما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
قالت صحيفة الأهرام ما صدرت اليوم في افتتاحيتها تحت عنوان قرارات جميلة ويبقى التنفيذ، قالت وجه مجلس الجامعة العربية رسالة قوية للإدارة الأمريكية مفادها أنه لا يقبل أحد في العالم العربي أن يتم توجيه ضربة عسكرية للعراق، وأنه لا بد من حل الخلاف العراقي مع الأمم المتحدة سلميا لتجنب الكوارث الإنسانية الرهيبة التي ستترتب على مثل هذه الضربة. وأضافت الأهرام يبقى ألا تسمح أي دولة عربية مهما تكن علاقتها أو مصالحها مع الولايات المتحدة باستخدام أراضيها من جانب القوات الأمريكية في الهجوم، وأن ينفذ العراق قرارات الأمم المتحدة ويسمح بعودة المفتشين الدوليين إذا كان فعلا ليس لديه ما يخشى منه ويريد أن يكسب المزيد من تعاطف العالم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تناولت بعض الصحف العربية اليوم في افتتاحياتها الشأن العراقي، حيث رأت صحيفة الشرق الأوسط وجود إشارات متزايدة على أن التهديد بنزاع عسكري حقيقي بدأ في الانكماش، متمثلا بسيطرة الرئيس الأمريكي على الصقور في إدارته واعترافه بالحاجة إلى دراسة الوضع من قبل الكونغرس ومجلس الأمن. وطالبت الصحيفة الدول العربية باستغلال ما أسمته بفترة التقاط الأنفاس لممارسة الضغوط على العراق وإبلاغ الكونغرس الأمريكي والعالم أجمع بأن المشكلة العراقية قابلة للحل الدبلوماسي.
وأشار صحيفة الوطن القطرية في افتتاحيتها إلى المعارضة للحرب في داخل الولايات المتحدة وخارجها لعدم وجود أدلة مقنعة تبرر القيام بشنها، وتساءلت عما إذا كان بوش سيستمع إلى أصوات الآخرين قبل فوات الأوان بحسب تعبيرها. ورأت صحيفة القدس العربي بأن قرار شن الحرب قد صدر، وأن اجتماع بوش وبلير هو لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط العسكرية وتحديد ساعة الصفر على حد زعمها.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن التصعيد في العراق يخدم المصالح الإسرائيلية، مؤكدة على ضرورة اتخاذ مواقف عربية صلبة في التعامل مع واشنطن وتل أبيب. وشبه الصحيفة الخليج الإماراتية نذر الدم التي ترد على لسان شخصيات تدعي الحضارة والثقافة والاهتمام بحقوق الإنسان والعدالة أثناء الحديث عن العراق، شبهتها بما صدر عن كبار السفاحين عبر التاريخ على حد تعبيرها.
وكتب سعد البزاز رئيس تحرير صحيفة الزمان عارضا لعدم رغبة العراقيين في السير خلف الرئيس العراقي في حربه ضد الولايات المتحدة، ومشيرا إلى إمكان قيام صدام حسين بإيقاف الكارثة التي ستحل بالعراق إذا غادر المسرح السياسي وترك للشعب العراقي فرصة البحث عن الطمأنينة التي ضاعت بين رحى الحروب وحمى الشعارات. ووجد البزاز في بقاء الرئيس العراقي في السلطة تحالف فن مع من يشتهون سحقه وسحق العراق بحسب تعبيره.
وتناول سعد بن طفل العجمي في صحيفة الشرق الأوسط معاني كلمة ضرب العراق التي باتت تتردد كثيرا، ملاحظا بأن المعنى الأمريكي يشير إلى تحرير العراق من الدكتاتورية وربما فتح باب الفرج للعراقيين، لكن الكاتبة خشي أن يكون المعنى ضرب الأمريكان لمضاربهم في العراق، أي البقاء إلى أجل غير مسمى تمهيدا لترتيب المنطقة وفقا للمصلحة الأمريكية. كما أشار إلى خشية الكويتيين أن تضرب أمريكا عنهم بمعنى التخلي عنهم، ولفت العجمي إلى عدد آخر من معاني كلمة ضرب، مؤكدا على أن تعدد المعاني يعكس واقع السياسة من مسألة ضرب العراق.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط أيضا مقالات مترجمة عن صحف أمريكية تناولت الشأن العراقي من جوانب عدة.
ونعود سيداتي وسادتي إلى المراسلين، وهذا محمد الناجعي يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
أكدت الصحافة الكويتية الصادرة اليوم أن الولايات المتحدة جادة في إسقاط النظام العراقي. صحيفة القبس عنونت في أولاها بوش دخل مرحلة لا عودة، وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جورج بوش بدأ مرحلة جديدة استعدادا للحملة العسكرية المتوقعة ضد النظام العراقي، تتمثل في نقل تلك الحملة إلى داخل المجتمع الأمريكي لإعداد مواطنيه للهجوم العسكري. أما صحيفة السياسة فجاء عنوانها صباح الأحمد يقول أمريكا عازمة على عمل ما، وكتبت السياسة افتتاحيتها تحت عنوان لا فائدة، تقول إن الرئيس العراقي ليس له علم بما يحيط به. ومع كل الأسف فإن القيادة العراقية تستمر في تقديراتها الخاطئة التي تتركز على الوهم القائل بأن أمريكا لن تضرب العراق لخشيتها من أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. صحيفة الرأي العام أبرزت تصريحات وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح التي توقع فيها ألا تكون الضربة الأمريكية للعراق قريبة، والتي كرر فيها مطالبة العراق بالتطبيق السريع لقرار عودة المفتشين لأنه المخرج من الأزمة حسب تعبيره. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وأخيرا من دمشق زودنا جامبولات شكاي بالتقرير التالي عن ما ورد في الصحافة السورية.
عالجت صحيفة تشرين السورية اليوم في مقالها الافتتاحي أبعاد قرار مجلس الجامعة العربية الأخير الذي أكد على الرفض القاطع والحازم لما يخطط ضد العراق خصوصا والمنطقة عموما. وحسب الصحيفة الرسمية فإن العرب قطعوا الطريق على واشنطن وسحبوا البساطة من تحت أقدامها، إذ كانت تتاجر على الدوام بالمخاوف المزعومة لهذا البلد أو ذاك. وزاد العرب أن عدوا العدوان على أي بلد عربي عدوانا عليهم جميعا، فنجح وزراء الخارجية بقراراتهم تلك في إعادة اللحمة إلى الأسرة العربية الواحدة وترسيخ مناخ من الثقة والتآخي، سينعكس ولا شك إيجابا في الحاضر والمستقبل على القضايا العربية الأساسية. وبعد أن أبرز المقال الافتتاحي لصحيفة تشرين السورية المواقف الدولية المعارضة لضرب العراق، اعتبر أن المزاعم الأمريكية تجاه هذه العملية لا تستند إلى أي أساس، وتهدف التغطية على عجز الإدارة عن النهوض بالوضع الاقتصادي، مؤكدا على أنه إذا كانت هناك من أسلحة دمار شامل تهدد المنطقة والعالم فهي موجودة لدى إسرائيل حصرا، وقد هدد رئيس وزرائها أرييل شارون مؤخرا بمحو العراق من الوجود. وفي الموضوع ذاته كتب رئيس تحرير صحيفة الثورة الرسمية فهد دياب إنه إذا ما كانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لا تزال تصر على قرع طبول الحرب، فإن أحدا في العالم كله لم يرقص على إيقاع تلك الطبول سوى شارون. وقال فهد دياب في افتتاحية الصحيفة السورية الرسمية إن الأيام ستثبت أن الرفض العربي لهذه الحرب ورفض تمويلها والمشاركة فيها هو من أهم الأسباب في تغيير المعادلات الدولية التي أوجدتها أحداث 11 من أيلول سبتمبر العام الماضي. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعينا الكرام، جولتنا في الصحافة العربية انتهت، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.